أيها الإخوة والأخوات، كأبناء كطلبة وطالبات، أن نجتهد لكي نشكر هذا الوطن، والشكر لا يكون بالكلمات لكنه يكون بالعمل وحسن الاجتهاد. وهناك واجبات كبيرة وكثيرة على الطالب وعلى المدرس المعلم وعلى الإدارة التعليمية المسؤولة عن تربية الجيل. للكشف عن هذه الأمور ومعرفة قيمة العلم وقيمة الأساتذة الأفاضل الذين يعملون من أجل توفير الطاقات المفيدة لهذا الوطن، نسعد بهذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ حسين مبارك الموزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. حياك الله شيخ حسين، وسعداء أن تكون معنا في هذا اللقاء المبارك. حياك
يا
الله.
مرحبا، الله يحييك.
العلم، وما أجمل هذه الكلمة، لكن العلم له أمور كبيرة وكثيرة شيخ حسين. هناك علم نافع وعلم غير نافع، سندخل بالتفاصيل فيما بعد، لكننا نريد أن نتحدث عن العلم وفضله.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
سبحانه.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو بكل شيء عليم.
سبحانه.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا.
الله يبارك في عمرك.
أيها المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات، إن الله تعالى بين في كتابه فضل العلم والعلماء وشرف العلم، ونحن بفضل الله في عام دراسي جديد فريد من نوعه، إذ حصل يسر الله لنا أي هذا يعني العام بعد انقطاع ووباء، يسر الله لنا هذه الدراسة، وإن اختلفت بين ألف وباء وغير ذلك، ولكن تيسر لنا التعليم والتعلم في هذا العام، وهذا فضل الله عز وجل علينا. وأفضل منة لله على خلقه وهو العلم النافع الذي يعني يحصل عليه المرء. فإن أول آية نزلت في كتاب الله كان فيها أمر بالتعلم والتعليم والقراءة، وقال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أي أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وكذلك من يقتدي به، وامتن على عباده بأن علمهم ما لم يكونوا يعلمون أي من الأمور. فهذه أعظم منا لله على خلقه، بل إن الله تعالى ذكرها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أي عظيم هذا العلم، وهو فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ومع هذا فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من العلم.
نعم.
لا يقتصر على هذا العلم، بل يطلب المزيد. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء كالاستزادة من العلم. فقال تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. أي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء، أن يزيده من العلم. وهكذا من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يزيده من العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبعد كل صلاة فجر من السنة أن يدعو الإنسان بأن يعلمه الله العلم النافع، أي العلم الذي يقتضي العمل. وهذا كما عند ابن ماجة وصححه الألباني، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهو أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا بعد كل صلاة فجر يذكر المرء يعني هذا الدعاء: اللهم أني أسألك علما وليس أي علم، علما نافعا. والعلم النافع هو الذي يقتضي العمل.
نعم.
فإن في كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة، وهي أول سورة في القرآن، وهي ركن من أركان الصلاة، وفيها الدعاء أن يدعو المرء الله عز وجل أن يجعله من الذين تعلموا وعملوا بعلمهم. اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا ودلنا على الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، أي من الذين تعلموا وعملوا، أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، أي لا تجعلنا من الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، ومنهم اليهود ومن سار على نهجهم، ولا الضالين، أي ولا تجعلنا من الذين عملوا بلا علم على جهل، وهم النصارى ومن سار على نهجهم. ففي كل ركعة ندعو بهذا الدعاء، وينبغي للمرء أن يستحضر هذه المعاني، وهو أن يدعو الله بأن يجعله من الذين تعلموا وعملوا بعلمهم. وبهذا أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال المفسرون: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهما قرينان لا ينفكان، أي العلم والعمل. وبهذا ينشر المرء دعوته، والعلم ينتشر بعد أن يتعلم هذا العلم، يؤدي هذا العلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أدعو، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي، أي طريقي، أدعو إلى الله، أي لا إلى غيره، لا إلى أحزاب ولا إلى جماعات، إنما لله عز وجل. أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن سار على نهجي، يدعون إلى الله على بصيرة. والبصيرة هي العلم النافع والعمل الصالح، وهذه بها يدفع المرء أمران، يدفع يعني الشبهات والشهوات بأمرين، وهما الشبهات والشهوات، يدفعان بالعلم، وهو أفضل المنن على الخلق. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. أصل الشرور أيها الإخوة وهما شيئان: الشهوات الأمراض والشبهات، وتزال هذه الشهوات والشبهات بالعلم النافع. قال: اعلم هديت أن أفضل من الله على خلقي علم يزيل الشك. الشك وهو مرض إيش؟ مرض الشبهات.
نعم.
يعني يجعل المرء على يقين، يزيل عنه الشبهات في العقيدة أو في الفقه أو في غير ذلك، أو في الله عز وجل أو في رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم النافع يزيل هذا، يزيل الشك عنك والدرن. الدرن وهو الشهوات، شهوات أكل الحرام، شهوات النظر للحرام، السماع المحرمات. ما الذي يزيلها؟ وهو العلم النافع الذي يقتضي العمل. وهذا أعظم ما يعني يغبط عليه المرء، أن يؤتى يعني يؤتي المرء علما ويؤدي هذا العلم، يعلمه الناس. هذا أفضل شيء يعني يمتن الله به على خلقه، بل به يحسد المرء الحسد المحمود وليس الحسد المذموم.
الغبطة يعني.
نعم الغبطة. أحسنت. فإن الحسد على نوعين: حسد محمود وحسد مذموم. حسد المذموم وهو أن يتمنى زوال النعمة من الغير. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. اسأل الله عز وجل الذي رزق أخاك أن يرزقك، اسأل الله من فضله. وأما الحسد المحمود وهو الغبطة أن يتمنى ما عند الآخرين ولكن لا يتمنى أن تزول هذه النعمة من الآخرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيحكم بها ويقضي بين الناس. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، أي رزقه الله المال فأهلك هذا المال بالإنفاق في سبيل الله من بناء المساجد والآبار ودور الأيتام والمدارس وما يحتاج إليه يعني المسلمون، فهذا سلط هذا المال على هلكته بالحق، فهذا يغبط حقيقة. ورجل آتاه الله الحكمة، القرآن الكتاب والسنة، فهو يقضي بها ويحكم بها، يعلم الناس بهذا، فهذا الذي يغبط وهو العلم النافع الذي يعلم الناس به.
الله يجزاك خير شيخنا الفاضل الشيخ حسين مبارك المؤزري على هذه المقدمة الجميلة حول العلم وفضل العلم. لكن هذا الرجل الذي سمي بالعديد من المسميات، سمي بالباحث في العقل، وسمي المنير لعقول الآخرين، وسمي معلم الأجيال وغيره من التسميات، لا شك أن له مكانة كبيرة وعظيمة في نفوسنا جميعا، نحن من علمونا ونحن صغار يعني لهم أثر على حياتنا اليوم. ونحن نتحدث عن العلم ونتحدث عن العلماء لابد أن نركز على مسألة معينة ومهمة جدا فيما يتعلق بالمعلم، لكن الواجب علينا جميعا صغار وكبار احترام هذا الإنسان الذي يؤدي ما عليه وقد سمي بصانع العقول. فماذا تتحدث عن المعلم فضيلة الشيخ حسين؟
لا شك أن المعلم على خير عظيم، وهو ما قام به يعني الرسل والأنبياء من تعليم الناس، هذه مهنة عظيمة وشرف عظيم أن يصطفيك الله عز وجل لتعليم الناس، ولا يوجد أفضل ولا أشرف من هذه المهنة، وهي مهنة تعليم الناس ونشر الخير لهم. دعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فهذا لا يوجد أفضل منه، وهو الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس العلم النافع الذي ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنه يرفعه درجات، وبين شرف العلماء وفضلهم. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. وقال الله تعالى مبينا أنه يرفع العلماء في الدنيا ويرفعهم في الآخرة، قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي درجات عظيمة يرفعها الله عز وجل لمن يعلم الناس الخير. وبين في كتابه جل وعلا أن أخشى الناس وأتقى الناس الذين تعلموا وعملوا بعلمهم، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أهل الخشية وأهل القرب إلى الله عز وجل الذين يعلمون الناس الخير. وتعليم الناس دليل على إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يفرغه لنشر العلم وتعليم العلم، كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث دليل على إرادة الله بعبده الخير أن يصطفي هذا العبد ويجعله يعلم هذا العلم، يفقهه في الدين، يتفقه في الدين. ومن إرادته الشر بالعبد أن يصرفه عن العلم فيتفرغ في أمور لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا المعلم الذي على هذا الخير العظيم من نشر العلم وتعليم الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فضل تعليم الناس، ومنها نشر هذا العلم بين الناس. ماذا يكون له؟ أن يذكره الله في من عنده، وأن تدعو له الملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض والنملة حتى في جحرها والحوت، أي سمك البحر في البحر، يدعون لمن يعلم الناس الخير، يدعون يستغفرون له. وهذا ما ثبت كذلك في الترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أي في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، أي يصلون يعني يدعون له. وهذا الذي يعلم الناس بهذا العلم الذي الأنبياء لم يتركوا لنا يعني أموالا ولا دراهم، إنما تركوا لنا العلم النافع الذي نعلم به الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي بخير كثير، وهو العلم النافع الذي يقتضي العمل، العمل بهذا العلم. فالإنسان إذا علم الناس يكون على خير عظيم، ويختلف العالم عن الجاهل. فإذا اصطفاك الله لتعليم الناس وكنت معلما، واسمه المعلم على علم يعلم الناس، فإنه يختلف عن الجاهل. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول، هم الذين يتذكرون ويفهمون أن العالم يختلف عن الجاهل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بعض الأشياء، فرق العالم عن الجاهل، قال مبينا فضل العالم عن الجاهل والفرق بينهما، قال: فرق العالم عن الجاهل، فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم، فضل العالم على الجاهل كفضلي على أدناكم، أي أدنى الصحابة. قال أهل العلم: لو قال كفضلي عليكم لكفى، لفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولكن أراد أن يبين أن الصحابة يتفاوتون في الفضل، وأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة هو كفضل العالم عن الجاهل على الجاهل، فهو كفرق السماء يعني الأرض. بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: فضل العالم عن الجاهل كفضل القمر على سائر الكواكب. قال أهل العلم في هذا، قالوا أن القمر يختلف عن الكواكب بنشر النور، والنور القمر وهو العلم الذي ينشره هذا العالم، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر، نوره مكتسب من الشمس، فكذلك العالم نوره مكتسب من القرآن والسنة في نشر هذا العلم، فهو على خير عظيم في نشره للعلم هذا المعلم الذي اصطفاه الله عز وجل. والذي يتعلم العلم النافع يختلف عن الجاهل، فإن العلم النافع قد ينجي صاحبه من الموت، وقد ينجي هذا العلم غيره من دخول النار. والدليل على هذا ما ورد في القصة الصحيحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل 99 نفسا. أين ذهب؟ ذهب إلى عابد، لكن ليس عنده علم هذا العابد، فذهب إليه يقول: هل لي من توبة؟ فتعاظم هذا العابد هذه الذنوب، وهي قتل النفس التي حرم الله، فقال: ليس لك توبة، فقتله وأتم 100. فهذا بجهله وعدم علمه تسبب بقتل نفسه،
صحيح،
وحرم غيره من التوبة. فلما ذهب إلى العالم قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ ثم بين له أن له توبة، ولكن أرشده إلى الأسباب، وهكذا ينبغي على العالم أن يرشد إلى الأسباب لمن أراد يعني أن يترك المحرمات ويتوب إلى الله وكان على ذنوب عظيمة، فإنه يرشده إلى ما فيه خير له بأن يعتزل يعني الصحبة الطالحة ويذهب إلى الصحبة الصالحة. صالح. حتى بعض أهل العلم قال يغير رقمه إذا احتاج إلى ذلك ويذهب عنهم ولا يلتقي بهم حتى يعني لا ينكسونه عن استقامته وطاعته. فهذا أرشده أن يذهب إلى أرض كذا وكذا حتى يتعبد لله عز وجل، ففيها من يعينه على الطاعة، فمات بنصف يعني الطريق في القصة المشهورة.
نعم.
فغفر الله تعالى له ورحمة الله واسعة. نعم. جل وعلا.
سبحانه. أيها الأخوة والأخوات، نريح ضيفنا شوية ثم نعود بعد الفاصل لنأخذ الخير بإذن الله تعالى من ضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ حسين مبارك المؤسري. تابعونا.
سميع تسامى سما في سماء إن كان سماه بأسمائه، علي تعالى وفوق العلا ينادى عليه بعليائه، سري سرى النور لما سرى تسرى السرور بإسرائه، تناء عن الشر لما نأى ففاض الضياء بأنوائه، تنبى بأنباء ما قد نبى نبي أنبنا بإنبائه، حي وأحيا بوحي أتى من الله نحيا بإحيائه، تروى برين ولما روى تروى الرواة بإروائه، رأى الرأي حقا كذاك الرؤى.
أيها الأخوة والأخوات، عدنا إليكم في هذا اللقاء وفي هذا الحديث المبارك عن العلم والعلماء وعن فضل المعلم والمكانة العظيمة التي يتحلى بها هذا الإنسان ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وعند المجتمع، فهو ليس موظف عادي، وإنما هو يعني يقولون عنه بعض العلماء سموه تسمية جميلة، يقولوا عنه صانع عقول، يعني هو الذي يستخرج هذه العقول الصغيرة ليزرع بها الخير بإذن الله تعالى، وأثر المدرس دائما دائما أثره كبير عند رب العباد سبحانه، ثم عند العباد فيما يتعلمون ويستفيدون ثم يفيدون في حياتهم. في ظاهرة أيها الإخوة والأخوات، وزارة الداخلية تقوم بها شاكرة على هذا الموضوع، وهي مسألة وجود الأمن أو العسكر أمام المدارس، وهي من باب يعني إشاعة الأمن في هذه البلاد بإذن الله تعالى، وأن الطلبة والمدرسين عندما يشاهدون رجال الأمن واقفين يحرسون المدرسة لابد أن يكون ذلك دافع لهم وحافز أكبر وأكثر لتقديم الخير لكل من يستحق الخير بإذن الله تعالى، حتى أولياء الأمور يرتاحون ويطمئنون أن عيالهم إن شاء الله بأمن وأمان. هذه الظاهرة فضيلة الشيخ حسين كيف نتحدث عنها وما هي قيمتها بالنسبة للآباء وأولياء الأمور جميعا؟
لا شك أن الأمن من نعمة الله عز وجل على خلقه،
سبحان الله،
وأن هؤلاء من الشرطة وغيرهم على ثغر عظيم.
نعم.
وهو ثغر الرباط في سبيل الله، فإن الثغور على نوعين كما ذكر العلماء، ثغور خارجية وهي الحدود وما حولها، وثغور داخلية وهي المنشآت والمدارس والمعسكرات.
نعم.
فهؤلاء على ثغر عظيم وهو ثغر الرباط في سبيل الله، أن يرابط وهو أن يقيم في مكانه، يجلس في مكانه بالساعات، وقد يكون باليوم وهو من أول النهار إلى آخره، فهذا سبب لفلاحه وسبب يعني لتحصيل الأجر العظيم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوم به من عمل خير من الدنيا وما عليها، وبين الله تعالى أن ما يقوم به من هذا العمل فإنه سبب لفلاحه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على فعل الطاعات، وصابروا لعدوكم، ورابطوا، والمرابطة هذه هي، ورابطوا واتقوا الله، أي بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، لعلكم تفلحون، أي بهذه الأربعة يتحقق الفلاح. وأيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم، وهو من أول النهار إلى آخره، هذا عند العرب يسمى يوما، وهذا وإن تخلله راحة بين ذلك، خير من الدنيا وما عليها.
هنيئا للشرطة، إن شاء الله يسمعون هالكلام الطيب.
نعم، لا شك أنه على خير عظيم. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن هذا العمل الذي يقوم به هذا يعني الرجل أو يعني من يقوم بهذه الأعمال من الحراسة أنه خير من صيام شهر وقيامه.
يا الله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله، أي النهار والليل يرابط وإن تخلله راحة، قال: خير من صيام شهر وقيامه، أي من النوافل. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر، كما في الطبراني وصححه الألباني، قال: رباط شهر خير من صيام دهر، خير من صيام سنة، شهر وإن تخلل ذلك راحة. وهذا المرابط في سبيل الله إذا يعني توفي في رباطه ماذا يكون له؟ يجري الله له عمله.
يا الله.
يجري له عمله، أي الأعمال التي كان يعملها قبل وفاته في رباطه، ورزقه كذلك يجريه عليه، لأنه قالوا من الشهداء عند ربهم يرزقون. وكذلك يأمن الفتان، وهو يعني عذاب القبر، يأمن من عذاب القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات يعني هذا المرابط في رباطه قال: أجري عليه رزقه وعمله، يعني يجري هذا الرزق والعمل. قال: وأمن الفتان، أي عذاب القبر. فهذا على خير عظيم الذي يرابط إذا استحضر هذه النية وهذه الأعمال، وأنه يحفظ لهذا الأمن، فيكون له هذه الحسنات التي اصطفاه الله عز وجل للحصول عليها.
بارك الله فيك شيخ حسين على هذا الكلام الطيب وعلى هذا الأمر وهذه اللفتة لإخواننا الذين يقومون بحراسة المدارس ورعاية الكثير من الأمور، وهي إشارة طيبة مباركة لأولياء الأمور، كما ذكرنا في الحلقة أنه أمن وأمان لأولياء الأمور حتى يشعروا بأن أبنائهم بخير وسلام، وأن الدولة متكاتفة كلها من وزارات الدولة الداخلية والتربية التعليم فيما يتعلق بهذا المجال لرعاية الأبناء. لكن هناك مسألة مهمة كذلك لأولياء الأمور، الموقف الذي نتحدث عنه فضيلة الشيخ حسين، يجب أن نجسد كذلك ولي الأمر وعمله والدور الفعال الذي يعني المنوط بولي الأمر يقوم به في هذا المجال فيما يتعلق برعاية ابنه بعد أن يتلقى التعليم وبعد أن يتلقى تلك الرعاية والأمن من رجالات الدولة، بارك الله فيه.
ينبغي أو يجب على ولي الأمر أن يعلم الابن على الصلاة.
نعم.
لأن بإقامة الصلاة يصلح ما بعدها من الأمور.
صحيح.
فيبدأ يومه بصلاة الفجر، لأن في جماعة، لأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ثم يربي هذا الابن على الأذكار، فإن الأذكار تحصن هذا الابن من العين والسحر والحسد وغير ذلك، تحصن هذا الابن الأذكار. وإن اقتصر على بعض الأذكار المهمة كأذكار الخروج من المنزل، إذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، في كل مرة يكرر على هذا الابن. ها ذكرتم الأذكار قبل أن يعني يذهب إلى المدرسة عند خروجه من المنزل، وأذكار ركوب السيارة، وعند نزوله يحثهم على هذه الأذكار، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وكذلك الأذكار الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، لا يضره شيء حتى يرحل يعني من مكانه أو منزله ذلك، فيحرص على أن يعلم هذا الابن الأذكار، وكذلك أن يزرع في هذا الابن إجلال المعلم وتعظيم المعلم، لأن بعض الناس ماذا يصنع لهذا الابن؟ يبدأ يعني يقول هذا لا يعرف شيئا المعلم، أو إذا أخبره الابن بمعلومة يعني لا يعظم هذا المعلم، فينقص قدر هذا المعلم في عند الابن، إنما يزرع في هذا الابن قدر هذا المعلم، وأن يستفيد من المعلم، وأن يراقب هذا الابن يعني عند خروجه من المدرسة، ماذا استفدت من الدرس؟ ما الحصة الفلانية؟ ماذا قال لكم المعلم؟ يبدأ يناقش هذا يعني الطالب حتى يستفيد هو ويستفيد هذا الطالب، إن وجد يعني خللا أو شيئا أرشد هذا الطالب. وكذلك أو يعني أولياء الأمور أنواع، منهم من أولياء الأمور وللأسف الشديد، وهذه رسالة أوصلها إلى من طلق زوجته، فتجد مثلا الابن في المدرسة لا يحضر والده لأنه مطلق لهذه الزوجة، هذا ابنك، هذا ابنك، وإن طلقت الأم لم تطلق الابن،
صحيح.
اذهب إلى المدرسة واسأل عن الابن وانظر في حاله. كذلك الأيتام، لمن يعني عنده أعمام وهو يتيم، فينبغي عليهم أن يعني ينظرون في حال ابن أخيهم هذا الذي في المدرسة، فإنهم إذا دفنوا هذا الأب وهو أخيهم لم يدفنوا الأبناء معه،
صحيح.
فيذهبون وينظرون إلى حالهم، فالأب دوره مهم، ينظر في حال الابن ماذا استفاد، ما الذي يحتاجه من المدرسة، ويبدأ يوجه هذا الابن بما يستطيع ويعرف.
دكتور شيخنا الفاضل الشيخ حسين الموزري، لابد أن نبعث رسالة إلى الطالب حتى لا يدركنا الوقت، رسالة سريعة إلى الطالب، فماذا تقول؟
الطالب عليه أن يعرف أن الله أراد به الخير أن جعله يتعلم.
الحمد لله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان يعني المجالس التي يجلس فيها هذا الطالب من يعني في هذا التعليم، كان سواء التعليم الديني وهو التي تحصل له الفضائل، وأما التعليم الدنيوي فإنه يكون له بقدر احتساب الأجر لهذا المعلم. أما الطالب عليه أن يعرف أن المجلس الذي يجلسه لطلب العلم، وهو إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وهي مجالس العلم، وأن الملائكة تحفهم، وأن تغشاهم الرحمة، وتنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله في من عنده، ويقول الله لهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا لا يكون إلا بتعلم العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني وصححه الألباني، قال: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ناداهم منادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة.
أحسنت، الله يجزاك خير شيخنا الفاضل الشيخ حسين المبارك الموزري، الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، بارك الله فيكم ونفع الله بكم البلاد والعباد. وهذه كلمات كبيرة وكثيرة بعثها فضيلة الشيخ حسين فيما يتعلق بهذا اللقاء، لأهم شيء عندنا أولياء الأمور والمعلمين، ورسالة إلى كل أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، ليعني يستفيدوا من هذا العلم الكبير والكثير، لكي يبينوا مدى حبهم وتقديرهم لهذا الوطن الذي أعطاهم الكثير. وكذلك عرج على مسألة مهمة، وهي مسألة الحراسة لهؤلاء رجال الأمن، والفضل عند الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الرجال، وبارك الله بهم وبكل من يسعى إلى الخير في بلاد الخير الكويت. جزاك الله خير شيخ حسين، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما لتقديم الخير لكل من يسمع ويشاهد ويستفيد ويفيد. أيها الإخوة والأخوات، انتهت هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة. لكم أجمل التحايا من الإخراج الإذاعي جراح سالم الصانع، ولكم تحيات المباركة من إثراء الفضائية، وكذلك من الإذاعة قبل كل شيء لكم تحيات علي الصويلح من إثراء الفضائية، وليد زايد العنزي هو المخرج التلفزيوني المنفذ، أما الإخراج التلفزيوني لأحمد غنام العتيبي. كما بدأنا معكم بالخير نودعكم لمثله، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.